بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هذه صورة من صور الحشر ينتزعها القرآن الكريم ليعرضها أمام الناس، لأن الموضوع به مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التفصيل. أولا، القرآن يقول يوم نحشر المتقين. الحقيقة أول سؤال يرد إلى الذهن أن الآية بصدد إثبات يوم المحشر، أن الإنسان من بعد ما يموت ما ينتهي أمره، لا، إنما الموت مرحلة من المراحل ينتقل منها إلى مرحلة أخرى وهي المحشر. زين، طبعا هالمعنى هذا مو شيء سهل، بحيث القرآن الكريم يمر بمرور الكرام هكذا، يعني ما يتعرض له بدليل، يعني ما يسند ما يدعم بدليل، لأن هاي مسألة الحشر أن الإنسان من بعد ما يموت يرجع مسألة مو سهلة، مسألة كانت وما تزال موضع أخذ ورد. أمية ابن خلف اجى إلى مقبرة من المقابر، أخذ لعظم من تلك المقبرة وإجى إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال يا محمد، قال بلى، قال تدعون أن الإنسان يحشر بعد الموت؟ قال بلى. أخذ العظم فته بين أنامله، قال كيف يتاح لهذا العظم أن يعود مرة أخرى؟ فنزلت الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. المهم أن هالموضوع مو موضوع سهل، موضوع من المواضيع المعقدة، والواقع هذا الموضوع يترتب عليه أثر ضخم. يعني الإنسان إذا عرف أن من بعد الموت يبعث ويسأل، طبعا هالمعنى ينعكس سبقا وسلفا على سلوكه، ينعكس على سلوكه تماما ويأثر على أخلاقه وسلوكه تأثير بالغ. المسألة مو مسألة عادية، كيف القرآن يمر بها بهالمرور العادي بدون أن يجيب دليل؟ ليش يعني يوم وقبل يوم نحشر المتقين، يعني في يوم من الأيام راح نحشر المتقين. طيب، في هالحالة مسألة الحشر مسألة هامة، كيف يمر بها الإنسان هالمرور العادي، يمر بها القرآن هذا المرور العادي بدون دليل، بدون أن يدلل عليها يبرهن عليها، كيف؟ هسه أنا أجيبك على هالسؤال هذا. أولا يا أخي كفاية لا تخبص المجلس سريع. أولا، أن القرآن الكريم كتاب تربية يريد يربي الإنسان، وكتاب التربية إلى مناهج مختلفة. يعني منهج من مناهج القرآن الكريم لما يطرح فرد فكرة يجيب الدليل عليها، هذا منهج من مناهجه، ومنهج من مناهجه لا، أن القرآن يقود الخطى، يقود خطى الإنسان للتدليل على الفكرة، هو القرآن يقوم يجيب للإنسان يعلم شلون هو يستدل عليها. هل أسلوبين استعملهن القرآن؟ هل منهجين سابين لك شلون استعملهن القرآن؟ أولا دخلنا إلى المنهج الأول، أن الإنسان يقود، أن القرآن يقود خطى الإنسان. هنا في مثل هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، القرآن ذكر الفكرة بدون دليل. ليش ذكرها بدون دليل؟ اعتمادا على الفطر وعلى العقول. كيف يعني؟ أوضح لك. يعني الآن كل واحد من عندنا يعرف أن لو أنا أو أنت نمرن بفرد مصور وهذا المصور نشوفه يكمل الصورة أو ينحت له تمثال من التماثيل ومن بعد ما يفرغ من نحت التمثال يكسره أو من بعد ما يفرغ من التصوير يمزق الصورة أو نمر على مهندس يبني له بيت ويتعب على البيت لما يفرغ من بناء البيت يلزم معول ويهدمه شن نسميه لهذا المهندس طبعا نسميه مجنون لأنه ذيب على العبد كذلك نسمي هذا المصور أو النحات نقول هذا فقد العقل يتعب على التمثال بعدين يمزقه ايش معنى هذا ما عنده فكر لأن نجي إلى الإنسان الإنسان تركيب أقل غدة في جسم الإنسان هالغدد هاي الموجودة أقل غدة في جسم الإنسان تركيبها أعقد من معامل كروب أو أعقد من أكبر معمل بالعالم تتصوره زين هل من العلم أو من العقل أن الله عز وجل يخلق الإنسان هذا الكيان الهائل العالم الهائل الإنسان يخلق يومين ويموته وخلاص انتهى كل شيء يعني راح إلى الديدان قد يقول لي واحد من يقول أن هذا خلقه الله عز وجل الإنسان هو صار خلقة الطبيعة خلق خالق آخر غير الله من هو هذا الخالق نسأل الأبوان لا يقدران على سبق أن ذكرت أن الأبوان ما يملكان القدرة على إعطاء الحياة إذن من اللي يملك القدرة على إعطاء الحياة اللي يملك القدرة على إعطاء الحياة عنده فكر عنده علم عنده تقدير إذا كان كذلك هو الله وإذا ما عنده علم وما عنده تقدير ما يمكن يخلق روح إذن تعين أن يكون الخالق هو الله زين نسأل إذا عرفنا أن الخالق هو الله نقول هل من العقل أو من العلم أن يخلق الإنسان أيام قلائل ثم من بعد الأيام القلائل موت وينتهي كل شيء يعني هذا هو طبعا لا يعني أنا وأنت نعرف أن الله مبدع نعرف أن الله حكيم وأنه مبدع وما ممكن المبدع الحكيم يخلق الإنسان يومين وتنتهي المشكلة هذا مو من الإبداع ولا من الحكمة أن الله عز وجل ليش من الإبداع ولا من الحكمة أن الله عز وجل يخلق الإنسان يوم يومين ومن بعد ذلك يموت كما تموت الديدان والحشرات ممكن هذا خلاف الحكمة بينما الباري برهن لنا على أنه حكيم كيف برهن لنا على أنه حكيم برهن لنا على الحكمة لأن احنا نعرف مو من المعقول أن واحد مو حكيم ويقدر يخلق لعين بلحظة واحدة تشوف بعض الكواكب اللي بيني وبينها مليارات السنة الضوئية السنوات الضوئية قطعا هذا اللي يخلق عين حكيم اللي يخلق خلايا بالدماغ تستطيع أن تتوصل إلى أن تغزو الكواكب قطعا حكيم وليس من الحكمة في شيء أن الله عز وجل يخلق الإنسان يومين ثلاثة ثم بعد ذلك يميت كما تموت الديدان والحشرات هذا ليس من الحكمة في شيء إذن لابد وأن يكون وراء هذا العالم عالم آخر غير هذا العالم لأن ما معقول أن الله يخلق الإنسان أيام قلائل ويعود ديدان وتراب وينتهي الأمر لا لابد أن تكون هاي مرحلة لما هو أبعد ولهذا المعنى يؤشر الخيام في إحدى رباعياته الخيام يقول وجام يروق العقل صنعا ورقة ويهفو إليه القلب من شدة الحب تفنن خزاف الوجود بصنعه ويكسره من بعد ذاك على الترب يعني يستفسر استفهام استنكاري أن يقول مو من المعقول أن هذا الجام الذي يروق العقل صنعا ورقة تالي يكسره على التراب بدون حكمة ما ممكن الله عز وجل خالق الإنسان المبدع ما يمكن يخلق الإنسان يوم يومين وبعدين يموت كما تموت الحشرات وينتهي كل شيء لا بل لا بد من عالم آخر وراء هذا العالم طيب فالقرآن الكريم لما يقول يوم نحشر اتكالا على من؟ على شيئين. اولا يريد يدرب العقل على الاستدلال، يقود خطى العقل للاستدلال وحدة، وثانيا يريد يرجع العقل للالتفات للاوليات، يريد يقول له انت الانسان اللي انت تستكثر، شلون الانسان يموت ويصير تراب ويبعث من بعد التراب؟ انا الفت نظرك، انت وين كنت قبل هذا؟ ها؟ ما انت كنت ايضا تراب. اللي قدر مبدئيا يكونك من التراب يقدر مرة اخرى يعيدك من التراب، نبه لي. هذا منهج من مناهج الاستدلال القرآني، ان يذكر المضمون بدون الدليل ويترك العقل هو يستنبط الدليل. المنهج الثاني لا، القرآن يذكر المضمون ويذكر الدليل بصف المضمون. مثل ايش؟ مثلا احنا ليش نستكثر ان الانسان يطلع من التراب من بعد ما يصير تراب؟ نقول شي طلع بعد من التراب، ها؟ يجي القرآن يذكر المضمون يذكر الدليل. شلون يذكر الدليل؟ يقول افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. احنا اول الامر لما خلقناك ما عجزنا، وانت في دائما في لبس من خلق جديد، عندك الخلايا. التفت لها الحقيقة العلمية، القرآن دائما ينبهنا الى حقائق علمية، يقول ان الخلايا اللي في جسمك في تغير مستمر، تحترق وتجي بدالها خلايا. انت دائما في لبس من خلق جديد، يومية عندك موت وحياة داخل جسمك. انت تستكثر اللي قدر يبدأك من التراب، تستكثر شلون يعيدك من التراب؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، دائما أنت في موت وحياة. هذه وحدة. ثانيا أن الإنسان مثلا يقول لك صعب واحد لما يصير تراب ينخلق من التراب يطلع كائن عنده روح، يعني صعب الانتقال من الضد إلى الضد. اجى القرآن الكريم يقدم لنا دليل على أن هذا مو صعب، لأنه دائما الله عز وجل يخلق لكم الضد من الضد. مثل ايش؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. طبعا النار والشجر الأخضر ضدان، النار شيء نعم والماء والخضرة شيء آخر، فقدر يخلق لك قابلية الاحتراق بالخشبة بالشجرة، اللي قدر يخلق لك قابلية الاحتراق بالشجرة خلق لك الضد من الضد. مثلا إنما يستكثر الإنسان أن ينبعث من بعد الموت، القرآن يقول للي يقدر على خلق الأعظم يقدر على خلق الأقل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لاحظ، إذن القرآن الكريم في كثير من الموارد يذكر مضمون الحشر ويذكر الدليل، يذكر الدليل إلى جانبه، وبعض مرات لا والله يذكر المحشر بدون ذكر الدليل. ليش؟ حتى يعلم عقولنا، يدرب عقولنا على الاستدلال. فلذلك إجا قال رأسا أرسلها إرسال المسلمات يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، زين، أو يوم نحشر المتقين عفوا إلى الرحمن وفدا، زين. خليني نجي الآن نلاحظ تعبير القرآن من بعد ما ذكر هالمضمون، قال يوم نحشر. الحشر شنو هو؟ الحشر الجمع برقة بلطف، ويجي أحيانا للجمع بشيء من الشدة، يعني من الألفاظ المشتركة اللي تعتمد على قرينة محلية. القرآن يقول يوم نحشر يعني نجمع، نجمعهم إذا أراد الله عز وجل جمع الخلائق. شلون؟ الرواية تقول يوحي الله عز وجل إلى السماء فتمطر 40 صباحا مستمرة حتى تنبت لحوم الآدميين كما ينبت النبات. ليش؟ يقولون حتى تخلص من شبهة الآكل والمأكول. شبهة الآكل والمأكول سبق أن أشرت إليها قبل ليلتين، أن الإنسان عندما يموت مصيره شنو؟ جسمه ما يندرى، يعني يجوز يموت بالبحار، الأسماك تأكل لحمة، الحيوانات البحرية تأكل لحمة، الحيوانات البحرية أيضا يأكل بعضها بعض، بعض الحيوانات يجيبوها إننا نأكلها، بعض الأسماك تختلط اللحوم بعضها ببعض. فالمفروض أن الإنسان يحشر بجسده، إذا أراد الله عز وجل أن يخلص اللحوم بعضها من بعض يوحي إلى الذرات المتباعدة أيتها الأجسام الممزقة والذرات المتباعدة اجتمعي إلى فصل الخطاب، فتجتمع كل ذرة إلى رفيقتها حتى يتكون الجسم اللي يبعث منه الإنسان تحل فيه الروح. يوحل إلى السماء تمطر 40 صباحا حتى تجتمع لحوم الآدميين، فإذا اجتمعت وتهيأت يوعز إلى الملك فينادي ينفخ في الصور. هنا القرآن الكريم يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الصور وسيلة تنبيه، لكن مع الأسف لما تيجي إلى كتب التفسير تلقى كتب التفسير تحفل أحيانا بالفكر الإسرائيلي. المصيبة يعني كيف؟ يعني لما يجون يصورون هذا الصور يقول لك الصورة آلة جهاز لها طرفين، طرف للأرض طرف للسماء، كل ذي روح إلى ثقب، فالتصص تصورات يعني طفولية ما لها موجب إطلاقا، يعني روايات عليها بصمات إسرائيلية. منين جاية هاي؟ جاية من وهب ابن منبه، من مقاتل ابن سليمان، من كعب الأحبار، من هذول المدلسين اللي دخلوا أعلنوا الدخول بالإسلام وهم بعيدين عن الإسلام، نقلوا الفكر اليهودي الإسرائيليات. وهذه الإسرائيليات مع الأسف يعني مع الأسف موجودة يعني بها حافلة بها كتب التفسير وكتب التاريخ. ما أريد أحط شوية صبعي على الدنبلة لأنه خاف سبب ألم، يعني الحقيقة هي موجودة في كثير من الكتب المعتبرة اللي حفلت بالفكر اليهودي، وهاي يريد لها جهود، يعني العلماء بذلوا جهود جبارة للإشارة إلى الفكر اليهودي اللي منبث في كتب التفسير في كتب الأخبار. ولهذا من الصعب علينا جداً أن نقدر نوصل إلى الرواية الصحيحة إلا بعد غربلة وبعد تمحيص، لأن معظم الرواة استندوا إلى رواة مجهولين ومدلسين وحمل للفكر اليهودي، ولهذا أصبح من الصعب جدا في الحصول على الرواية الصحيحة. بس الصور شنو هو الواقع؟ الصور أداة تنبيه مثل البوق الآن يضرب به للجيش، عينا إشارة إلى أنها أداة تنبيه، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذن القرآن يؤشرنا إلى نوعين من المناهج، منهج استدلالي ومنهج لا يترك الاستدلال به إلى العقل. يقول يوم نحشر المتقين. زين، خل ألفت نظرك لنقطة هنا، النقطة شوية مهمة. القرآن طبعا جاي يمدح المتقين، يقول نحشرهم نجمعهم بلطف إلى الله عز وجل على هيئة الوفد، والسائل لك شنو معنى على هيئة الوفد؟ جاي يمدح المتقين. نسأل سؤال، نقول أن التقوى مو عمل من الأعمال حتى الإنسان يكافح عليه. الإنسان عادة يكافح على عمل، التقوى مو عمل حتى الله يطيع لي مكافأة. يعني المفروض أنا لما أشتغل أحصل أجور، أما إذا قاعد أحصل أجور قاعد وأنا قاعد وساكت ما يصير. التقوى شنو هي؟ التقوى تروك، إحنا نقول فلان يتقي المحرمات، يعني يترك المحرم، يعني لا يشرب خمرة، لا يرتكب رذيلة، لا يسرق، لا يعتدي، تروك. وهي التروك مو عمل من الأعمال حتى الإنسان يستحق عليه ثواب. التفت للنقطة أكررها إليك حتى تنبه إليه، التقوى مو عمل الإنسان يحصل جزاء على عمل، التقوى مو عمل حتى يحصل عليها جزاء. يعني أنا المفروض إذا أتعب أحصل جزاء، أما إذا قاعد وشاكت تارك، الترك مو عمل أستحق عليه جزاء. شنو معنى يوم نحشر المتقين؟ يعني كيف الله يكافئ المتقي والتقوى مو عمل؟ هذا إشكال يرد. هل ألفت نظرك للجواب إليه؟ الحقيقة التقوى عمل، لكن مو عمل جسدي، عمل نفسي. شلون يعني؟ يعني افرض انا وانت لما نريد نمر بالمغريات، يعني مثلا الان المغريات مو خالية من الاثارة ولا خالية من الطعم، يعني لا شك ان الاموال لذيذة اذا حصل عليها الانسان، لكن انا اذا مريت وشفت قدامي اموال الغيري وقدرت امسك اعصابي ما مديت الها، صرت امين، ها صار عندي عملية نفسية، عندي عملية كفكفة، نفسي تقول لي حصل فلوس ولو من حرام، لكن عقلي وضميري يقول لي لا، الحرام ما وراء نتيجة، اكفكف نفسي، ابدأ اعمل عمل كفكفة، مثل ما احط لجام للفرس واسحب لجامها ما اخليها تنطلق، هذا عمل الكفكفة النفسية، عمل من الاعمال. مثلا لا شك ان ممارسة الجنس بلذة، لكن انا اقدر امسك اعصابي اقول ما اعتدي على اعراض الناس، اجي الى نفسي اكفكف غريشتي ما اخليها تسترسل، هاي الكفكفة والفعل النفسي هذا عمل، والعمل يستحق عليه الانسان الجزاء. مثلا الانانية، ارضاء الانانية، يعني انا الان لما اقعد واشتم الناس حتى ابدو في نظر الناس اني عظيم واني انا وحدي المنزه، لما اجي انتقد الغير حتى ابدو في نظرهم اني انا الوحيد الخالي عن الانتقاد، هذا بي نوع من ارضاء الغرور، بي لذة. لكن اجي اكفكف الانانية، اكفكف غروري حتى اشعر نفسي بالتواضع، هذا عمل وعمل ضخم. وانا ااكد لك ان العمل النفسي اضخم من العمل الجسدي. شايف؟ شوف الانسان الان يقدر يحكم مجتمع لكن ما يقدر يحكم نفسه، الانسان يقدر يسيطر على مجتمع كامل لكن على نفسه ما يقدر يسيطر. ليش؟ لان نفسه ما يشوف بها عيب، نفسه مو سهل السيطرة عليها. ولذلك القرآن الكريم يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ولهذا تلقى الإنسان يشوف عيوب غيره لكن عيبه ما يشوفه من شدة حبه لنفسه، يرى عيوب غيره ولكن لا يرى عيب نفسه. بالمناسبة أتخطر الحجاج صعد يوم من الأيام على المنبر، الحجاج قال ثلاثة لو أدركتهم لتقربت بهم إلى الله. واحد قالوا له، هذا وائل ابن حجر، قالوا له إنك أسلمت، أنت صرت مسلم وحسن إسلامك، ليش ما تصلي جماعة؟ تيجي ويا الناس تصلي وياهم جماعة، ليش صلي منفرد؟ قال أخشى أن يزاحمني البقالون، أني أنا أصلي وياي بالصف بقال إلى جانبي، أي ما أطيقها أنا، ما هذا مو بمستواي حتى يكون إلى جانبي. يقول هذا هو مغرور، هذا يقول الحجاج يقول هذا مغرور، لو أدرك أتقرب بدمه إلى الله، إيش دعوة الغرور؟ طيب أي واحد. الثاني مالك ابن مشمع، هذا دخل إلى البصرة استقبله الناس، أخذوا يفرشون له أرديتهم عن الحر، ينزعون رداءهم يفرشوا على القاع حتى رجله لا تطع على الأرض، وكان راضي، هو يقول كان يقول لمثلها فليعمل العاملون، كان راضي أن هذا اللون من المجد يلوق له، يقول هذا هو مغرور هو متعجرف، لو أدركته لتقربت بدمه إلى الله. الثالث يقول خطيب صعد على المنبر فأحسن في الخطابة، قالوا للناس كثر الله فينا أمثالك، قال لقد كلفتم الله شططا، استغفر الله، يعني انه مو سهل يسوي مثل هوايه زين. فقال هذا هم مغرور، هذا متعجرف، هذا لو الوحى اتقرب بدمه الى الله. طيب الى هنا من بعد ما يذكر الروايه هذا الراوي يكتب تحتها، ايش يكتب؟ يقول نسي الحجاج نفسه، نبالي شويه زين، يقول هذا اللي ينقذ اللي يريد يتقرب بدماء هؤلاء الى الله نسى نفسه، هو أكثر عجرفة من هؤلاء، لأن هو مر على سجنه، عند سجن في واشق سجن اسمه الديماش، الديماش هذا كان ما إلى سقف، لا يقي الناس من حر ولا من برد، سجن مكشوف كأنه البرية يوصفه المؤرخين، إذا أرادوا المسجونين يستظلون بظل الجدار، الشمس احيانا قد تسوي لها ظل، الجدار يسوي ظل، اذا اجوا للظل يستظلون توقف لهم الجلاوزه ترميهم بالحصى حتى يوخرون عن الظل. زين، مع ذلك كان سجن مخلوط للرجال وللنساء، سجن بألوان من العذاب. مر عليهم يوم من الأيام على المسجونين، لما شافوا صاحوا: الله الله يا أمير، إن القيود أكلت لحومنا، ارفق بنا وارحمنا. جاوبهم قال: اخشأوا فيها ولا تكلموني. خاطبهم بخطاب الله لأهل النار. إنسان كان معروف مملوء غرور، مملوء كبرياء، لكن هو يشوف عيوب غيره، إلا أن عيب نفسه ما يشوفه. أعود للموضوع. إذن السيطرة على النفس أمر مو سهل. العمل النفسي عمل ضخم الله يكافح عليه، ولذلك القرآن يقول: يوم نحشر المتقين. ذول المتقين عندهم عمل نفسي، يعني قدروا يسيطرون على أرواحهم، لا تميل للرذيلة ولا تميل للمنكر ولا تميل للأنانية. إذن هم في جهاد، ها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. على الجهاد النفسي، أن الإنسان يسيطر على أعصابه حتى لا تسوق نفسه إلى الرذيلة. زين، يوم نحشر المتقين المن إلى الرحمن. نبه لي إلى الرحمن، سأجيك إن شاء الله هذه لها أشرح لك شنو معناها. بس القرآن يقول وفدا. وفدا إيش معنى؟ زين، القرآن وين نزل؟ القرآن نزل في محيط عربي. قطعا لابد وأن يشتق الأمثلة من المحيط اللي نزل به. القرآن نزل بلغة العرب، لابد وأن يشتق أمثلة من محيطهم. محيط العرب هو يحترم الوفد. إذا وافد يجي، الوافد يحترموه غاية الاحترام، وإلهم مظاهر الاحترام الوافد. أبين الكيها شلون؟ القرآن يريد يذكر اللي يقرون القرآن، يقولهم: ترى الله عز وجل يعامل المتقين يوم القيامة مثل ما أنتم تعاملون الوفد. أنتم شلون تعاملون الوفد؟ هم شلون كانوا يعاملون الوفد؟ كانوا أولا إذا أراد الوفد أن يأتيهم، قبل كل شيء، إذا الوفد يجي وعند طعام، عند زاد، يعني ويا طعام شايل ويا زاد، عيب ينقل الزاد للبيت اللي راح يفد عليه، لأن إذا نقل الزاد إلى البيت اللي راح يفد عليه يعيرون صاحب البيت ويعيروه إليه. لازم الطعام اللي عنده يذبه برا ويدخل بدون طعام. ولذلك لما قال سلمان المحمدي رضوان الله عليه، المعروف بسلمان الفارسي، لما قال: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، أجابه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على كريم. قل له: إذا وافد يفد على كريم، ويا قبيح يحمل يا زاد. المفروض أن وافد على كريم، الكريم رح يكفيه، ما حاجة ينقله يا زاد. أي وحدة من تصرفاتهم مع الوافد أنه ما يسمحوا له ينقل زاد، لأن عيب، هذا قدح في كرمهم. زين، وبنفس الوقت عيب أن يطلع من بيوتهم لا يحمل زاد، لازم يحمل الزاد معه. إذا طلع شلون يجي خالي يكون يرجع مملوء، حقائب مملوءة، لأن يستعيبوه إذا رجع وقد وفد عليهم ويرجع خالي. يقول الشاعر خاطر سليمان بن عبد الملك، يقول له: أقول لوفد راجعين لقيتهم قفاذات أو شال معروفه من أهل ودان طالبوا، فعادوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. يقول لهذول لو يسكتون حقائبهم المملوءة بفضلك هي تثني عليك، لأن رجعوا حقائبهم ملأ منك. كان عيب أن يطلع الوافد منهم وحقيبته ما فيها ما يكفي الوافد. أي اثنين مع الوافد. بعد من عادتهم مع الوفد أنهم يعينونه على النزول ولا يعينونه على الرحيل. إذا إجوا ويا مثلا أثاث ويا متاع ويا أغراض ينزلوا يساعدوه على تنزيلها، لكن إذا راد يمشي ما حد يساعده على النقل، لأن عيب. يفترضون أن إذا ساعدوه على النقل عيب، يعني معناه إحنا والله يقيم من عندك. زين، ما يعينه على النقل. ورد نحن قوم نعين الوافد على النزول ولا نعينه على الرحيل. بعد من آدابهم مع الوافد أن الوافد إذا وفد عليهم وذيك الليلة عند صاحب البيت ذيك الليلة متزوج أفرض لازم مهما يكون يبات مع ضيفه ما يكون يعوف ضيفه ويترك وحده لأنه إذا ترك وحده عيب عيب يعني واي عيب أنه هذا لما يدخل عليه كون يؤنسه بالمبيت عنده. ولذلك يقول شاعرهم لحافي لحاف الوفد والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع أحادثه إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. بعد من آدابهم مع الضيف أنه إذا جلس على خوان الطعام المفروض يقعد يوانسه هذا صاحب البيت ولو ما يشتهي الطعام يأكله ويبسط وجهه يضحك على الطعام على المائدة. مو يقول حاتم ابن عبد الله الطائي أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب. وهذا المعنى انعكس حتى على الفقه الإسلامي. فقهاء المسلمين يعتبرون الأكل مع الضيف الجلوس على الطعام مع الضيف من المستحبات من أقسام الأكل المستحب أن يجلس الإنسان إلى جانب ضيفه ولو ما يأكل بس يؤنسه على الزاد. بعد من آدابهم مع الوفد أنهم إذا جلسوا على الطعام ما يكون إيد صاحب البيت تسبق إيد الضيف إلى الطعام خاف إيده تسبق إلى لقمة قد سبقت إليها عين الضيف. هذا المعنى اللي يؤشر إلى حاتم ابن عبد الله في إحدى روائعه يقول وإني لأستحي صحابي أن يروا مكان يدي من جانب الزاد أقوعا تقصر كفي أن تنال أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجاتنا معا فإنك إن أعطيت نفسك شؤلها وفرجك نال منتهى الذم أجمع. بعد وعدهم لو أن الوفد يهينهم بالكلام ما لازم واحد يرد عليه لازم يكون محترم لأن الوافد موضع تقدير لهم يعني إلى حصانة حتى لو يعتدي عليهم لا يردون عليه الاعتداء. ولهذا عيروا عبد الملك ابن مروان عيروه بقضية. قضية شنو هي؟ قضية يوم من الأيام الحجاف السلمي الحجاف رئيس من رؤساء العرب من رؤساء القبائل العربية كان وافد على سليمان ابن عبد الملك وجايبين لسليمان ذاك اليوم رطب استوى طايح جديد يعني جايبين رطب واضع الرطب أمام الحجاف والحجاف استوى جاي يأكل دخل منه شاعر البلاط الأموي الأخطل الكلبي الأخطل كان مسيحي أكو بين عشيرة الأخطل وعشيرة الحجاف سوء تفاهم قتلى أكو دماء هذا يعتبر نفسه شاعر البلاط وشاف هذا قاعد قال هاي فرصة أحسن فرصة أهينة لهذا لأنه هذا بيني وبين دماء وثار خلي أنتقم من عنده وقف له يخاطبه قال له ألا سائل الحجاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامري يذكره يقول له هل أنت راح تثأر بالقتلى اللي اختناهم منكم. لما سمع الحجاف ذلك أخذ النوى يتساقط التمر يتساقط من بين يديه وقام يرتعد ثم التفت له قال له بلى سوف نبكيهم بكل مهند ونبكي عميرا بالرماح الشواجري. ثم قال له يا ابن اللخناء ما ظننتك تجترئ علي ولو كنت أسيرا بين يدك. طلع منفعل جاء إلى عشيرته قالهم أخذ له صورة من صور العهد كانوا إذا يردون يولون والي أكو صور حاطيها بمدخل الديوان عند الموظف يأخذون صورة يوقعها الخليفة هذا أخذ له صورة خالية بدون توقيع وطلع لي برا رواها إلى جماعته قالهم شوفوا أنا عبد الملك أعطاني ولاية اللي حبي يتبعني فليفعل. لحقوه طبعا جماعته لما لحقوه صار بالصحراء قال لهم ترى انا كذبت عليكم ما عندي ولاية، هاي الصورة خالية ما بيها توقيع، بس حبيت اجمعكم لان هذا الاخ طلع عيرني واريد لاخذ بثاري. قالوا له نعم. اخذوا سيوفهم وتبعوه، اغاروا على رهط الاخطل، بقروا بطون الحوامل، قتلوا منهم مقتلة كبيرة. اجى الاخطل ينشتكي الى عبد الملك، قال لقد اوقع الحجاف بالقوم وقعة الى الله منها المشتكى والمعول، فان لم تغيرها قريش بمثلها يكن عن قريش مستماز ومرحل. قام لعبد الملك صاحبي قال له انت اهنتني في مجلسي وتريد الان انتقم لك زيادة، اذهب الى جهنم، لان انت اعتديت على وافد عندي على ضيف عندي. وفعلا عيرت العرب عبد الملك لانه سمح للاخطل ان يهين ضيفه بمجلسه، لان الوافد عندهم ما يعتدى عليه. التفت هاي فد لمحات شوية، لمحات قصيرة عن احترامهم للوافد. القرآن الكريم يقولهم الله عز وجل يحشر المتقين يوم القيامة على هيئة الوفد. شلون انتم تحترمون الوفد؟ الله يحترم المتقي يوم القيامة. كما انكم يا معاشر العرب تكرمون الوفد، الله يكرم الوفد عندما يحشره. نبه لي زين. ونشوق المجرمين الى جهنم وردا. زين، هنا اكو بحث شوية طريف الفت نظرك اليه، يتعرضون الى فقهاء المسلمين بالفقه الجنائي. ونشوق المجرمين، المجرم شنو هو؟ المجرم اللي خالف بند من بنود الشريعة او بند من بنود القانون. يعني الان افرض واحد يطلع برا يرتكب شيء ممنوع قانونا، نعبر عنه مجرم، بس الاجرام يختلف، مرة الاجرام يصل الى سفك الدم، ومرة يصل الى مخالفة التسعيرة، يخالف تسعيرة افرض مال بيع، فكل هذا نسميه اجرام. المجرم اللي يخالف بند من بنود الشريعة، يترك بند من بنود الشريعة، القرآن الكريم يعبر عنه مجرم. يعني اذا سرق مثلا سماه مجرم، اذا فعل فعل محرم سماه مجرم. هنا نسأل، نقول القرآن الكريم لما يقول ونشوق المجرمين، القرآن يأخذ بعين الاعتبار ظروف الجريمة يوم يأخذ ظروف الجريمة بعين الاعتبار. مثلا واحد إنما باق لأن جوعان، المعروف عن الخليفة الثاني أن عطل الحد في عام المجاعة، لما صارت المجاعة كانوا يجيبوا للسراق ما يقطع يديهم. ليش؟ يقول دول جوعانين، الجائع مضطر، والمضطر لا تقطع يده. هل الإسلام يأخذ بظروف الجريمة أو لا؟ طبعا يأخذ بظروف الجريمة قطعا. إذا واحد يثبت أنه جائع، ها، هذا ما يقطع يده إذا شرط. إذا واحد مكره على الجريمة، إنما قتل بإكراه، أجبر على القتل، طبعا الإكراه يسقط عنه الحد باعتباره هذا مو باختياره، جريمة كون ترتكب باختيار. مريض نفسيا، واحد انما اقدم على عملية اجرام لان عنده مرض، هل الله عز وجل يعاقب هذا اللي عنده مرض؟ طبعا لا، بالعكس تماما، اللي عنده مرض الله تبارك وتعالى لا يرتب عليه حدا ولا يؤاخذه باجرامه. ظروف الجريمة كاملة. ولذلك الآن مكره، مثلا واحد يهددوه بالضرب ويقر. احنا طبعا عندنا اقرار المرء على نفسه حجة، انا لما اجي اعترف ان فلان الى علي 1000 دينار اقراري حجة، لكن لو كان هذا الاقرار باجبار بسياط حطوه بالسجن وشغلوا عليه سياط، في مثل هالحالة شو يسوي؟ هذا اقراره حجة؟ طبعا لا، مو حجة، يسقط اقراره، ما الى قيمة، كل اقراره ما الى قيمة، إيقاع عقوده إيقاعاته، نعم كلها باطلة. أكو ضغوط اجتماعية، هاي من ابتلاءاتنا، إحنا من الابتلاءات اللي مبتلين بها الآن، عشيرة تجبر الولد، هاي بتعمد غصبا عليك تزوجها، تجبروه إجبار، هذا العقد ما ينعقد. يعني إذا قال تزوجت هذا العقد ما ينعقد، نبه لي زين، لأن العقد إذا صار به إجبار ما صار باختيار، واذا ما صار باختيار ما يلزم العقد، باطل، ما يترتب الاثر. اذا مستحيل الله عز وجل يؤاخذ الانسان، نبه لي زين، حتى الفت نظرك، ترى حتى المرأة إذا قالت نعم وهي مجبرة ما إلى قيمة، ترى كلمة نعم ما تحل المشكلة، يعني مو معناه صار الزواج صحيح أبدا، لا يعتبر زنا، والولد يعتبر ابن زنا ما يعتبر ابنه، ما لم يكن رضا، إذا مو برضاه العقد باطل نهائيا ما ينعقد. إذا المشرع يأخذ ظروف الجريمة بعين الاعتبار، فلما يقول ونسوق المجرمين يعني المجرم اللي باختياره اللي تتوفر عنده أركان الجريمة، مرة واحد جوعان عنده يحتاج لرغيف خبز واضطر أن يسرق ليأكل، لا هذا وحد، هذا ما تقطع يده. كذلك مكره على عمل الإجرام لا يرتب عليه أثر، فلما يقول نسوق المجرمين يعني المجرم مع توافر شروط الجريمة، نبه لي، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هسه من بعد هاللمحات خلنا نرجع للأسلوب القرآني، شوف الأسلوب القرآني الفرق، القرآن الكريم عنده مدرسة تعبيرية خاصة، يعني مو بس المعنى نستفيد من اللفظ، لا نستفيد أحيانا من الصورة الكلامية اللي يرسمها القرآن. شلون؟ تنبه لي زين، خل أبين لك الصورة هنا شلون. الآن القرآن يجي بالنسبة للمتقين يقول يوم نحشر، يعني نجمع بلطف، نجمعهم نحشرهم نجمعهم بلطف، إذا أراد الله عز وجل أن يجمع المتقين يجمعهم بلطف وبهدوء، الملائكة تستعمل وياهم أساليب هادئة لطيفة ما بيها ضغط ولا إكراه. يوم نحشر المتقين، ها؟ المتقين الذين ابتعدوا عن المعاصي، الذين صانوا أنفسهم عن التهور بالمنكرات، لوين؟ إلى الرحمن، هذول احنا ماخذيهم للرحمة، إلى حيث ينتظرهم الرحمن، تنتظرهم الرحمة والعطاء. ولذلك هذا واحد من الأعراب أهله قاعدين يمه يبكون ساعة الموت، قالوا متو ليش تبكون؟ قالوا له نبكي عليك. قال أنا ليش تبكون علي؟ قالوا له أنت راح تموت. قالوا مزين اللي يموت وين يروح؟ قالوا له يروح إلى الله. قال زيد على اللي يروح إلى الله ما لازم تبكون عليه، بالعكس لازم تفرحون إليه، لأن هذا رايح للرحمة، رايح للعطاء، هذا وافد على الله، الله رب الكرم والعطاء والرحمة، رايح إلى حيث ينتظره الكرم، إلى حيث تنتظره الرحمة. فالقرآن الكريم يقول دول المتقين راح تجمعهم الملائكة لوين؟ إلى الرحمة، إلى الخير، إلى عطاء الله، إلى الذي لا تنقص خزائنه. ها؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، على أي هيئة؟ وفدة، أي الوفد حال، زين؟ يعني على حالة الوفد، على هيئة الوفد. زين، شي قابلها الصورة الثانية؟ الصورة الثانية ونشوق المجرمين، نبه لي. هناك نجمع، نجمعهم نحشرهم بلطف، هنا نشوق، شوق بدفع دي، ها؟ ونشوق، هناك المتقين، هنا ياهو، هنا المجرمين، مقابل المتقين. هناك إلى الرحمن، هنا شنو؟ إلى جهنم. هناك وفدة، هنا ورد. الورد العرب تستعمل هذه الكلمة في المكروهات، يقولون فلان ورد حياض المنية، فلان ورد الحتوف، يعني ندعهم دع ورد، يردون منها كما ترد النياق العطاش من الماء، يتزاحمون عليها. ونشوق المجرمين إلى جهنم وردا، في ذلك الموقف الرهيب الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هاي السورة من صور الحشر يجلوها، ينتزعها القرآن الكريم ليعرض لنا فيها لونين، لون يشاق برقة إلى الرحمة، ولون يقاد أو يدفع بشدة وبقسوة إلى جهنم، حيث ينتظر الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يقولون المؤرخين والمفسرين تمر فاطمة الزهراء وعلى يديها قميص للحسين مخضب بالدماء تعرضه في عرصات القيامة، هاي احنا نسميها هنا في محاكمنا الدوائر الجنائية تسميها المبرزات الجرمية. نبه لي المبرزات اللي لها علاقة بظروف الجريمة، المبرزات الجرمية. الزهراء تمر تحمل على يديها قميص ممزق مخضب بالدماء. ياهو هذا القميص، هذا القميص يذكرون المؤرخين يقولون الحسين آخر رجع إلى المخيم قال أخي زينب قالت لبيك يا ابن أم، قال أخي علي بثوب عتيق، دخلت إلى البيت طلعت له تبان نوع من النسيج العادي جدا المهين، قالها لا أخي أنا ابن أبيك هذا لباس من ضربت عليه الذلة، لا جيبي لي ثوب ثمين. دخلت أخرجت له ثوب ثمين، الحسين مزق من صدره من منطقة الصدر حتى لا حد يصير له بي طمع ليجردوه من عنده، لأن يعرف الأمويين منهم ويعرف أتباعهم منهم، ها لهم مواقف من هالنوع اللي يعروا للإنسان من ملابسه، واللي يجون للقتيل وهو مقتول يحطون الرمح على خده ويتكؤون عليه يطلعوه من الجانب الثاني ويمزقون بطنه مثل ما سووا بحمزة، مزقوا بطنه وطلعت كبده هند ولا كتفه. هذا يعرفهم الحسين، أولياتهم يعرفه، قالوا خي جيبي لي ثوب عادي حتى لا حد يطمع بيه. أخرجت له هذا الثوب فجره لبسه، ولما سقط على التراب ما خلوا عليه هذا الثوب أبدا، أيضا انتزعوه منه وتركوه عريانا. الحقيقة الصورة اللي يرسمها لنا الحجة في زيارة الناحية يقول يا جد فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهلك يا جد، وأسرع جوادك شاردا محمحما باكيا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وشرجوا عليه ملويا برزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود الاطمات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات، ملات عرصة الطفوف صياحة وتردت من الدموع وشاحة، ولا هول الخطب رعبا نتاحة لو يروم القتل مثار جناحا لا عارته قلب المذعورا، شعتذر عندك ما للسان رجعنا لك من الخيام نشوان أحمل ضايعات بعدك ضعنا.